بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس يوحنا الاولى الاصحاح الرابع ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذب كثيرين قد خرجوا الى العالم بهذا نعرف روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي والان هو في العالم انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم الكنيسة أحبائي في هذه الأيام بتصوم صوم الميلاد وبتستعد فيه لتجسد ربنا يسوع وفي الحقيقة أحبائي موضوع التجسد بتصار حواليه أسئلة كثيرة جدا إزاي الله تحبل بيه امرأة سؤال إزاي الله الغير المحدود يحل في رحم امرأة سؤال ازاي الله الخالق يولد من امرأة مخلوق سؤال ازاي الله يصير انسانا سؤال واسئلة كثيرة جدا يا احبائي بتدور حوالين موضوع التجسد عشان كده بنعمة ربنا النهاردة على قد ما ربنا يعطينا ويفتح اذهان قلوبنا عايزين نفهم ايه هو التجسد ولو عرفنا ايه هو التجسد نجد اجابة على كل الاسئلة ديت واسئلة كثيرة غيرها احيانا بتيجي في ذهننا او بنسمعها من الاخرين نمرة واحد يا احبائي علشان نفهم ايه هو التجسد لازم نعرف الاول طبيعة السيد المسيح لازم نعرف طبيعة السيد المسيح معلمنا القديس بولس لما كان بيتكلم على التجسد في رسالة تيموثاوس الأولى في الإصحاح الرابع يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد بولس الرسول لما بيتكلم على التجسد قال ده إيه سر إلهي عظيم هو سر التقوى ظهور الله في الجسد سر واحنا ما نقدرش نتكلم على هذا السر الا بقدر ما هو معلن في الكتاب المقدس طيب عايزين نعرف من خلال الكتاب المقدس ايه كانت الطبيعة بتاعة السيد المسيح في السيد المسيح يا احبائي اتحد اللاهوت بالناسوت في شخص تقول يعني ايه لاهوت ويعني ايه ناسوت اقول لك اللاهوت هو الطبيعة الالهية والناسوت هو الطبيعة البشرية ففي شخص السيد المسيح اتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية ازاي طبيعة الله غير مرئي لأن قال ربنا يسوع للمرأة السامرية الله روح غير مرئي الله مالئ كل مكان طب وانت شايفه لا مش شايفه الله لا يرى بالعين فدي طبيعة الله غير مرئي الله الغير مرئي صار مرئيا الطبيعة الجسدية الطبيعة البشرية اللي هو خدها علشان كده الكتاب المقدس يتكلم عن السيد المسيح يقول ان المسيح هو ايه الصورة المنظورة لله الغير منظور طبيعة ربنا غير منظور طب المسيح ايه الصورة المرئية لله عظيم هو سر التقوى الله الغير مرئي ظهر في الجسد فشفناه علشان كده معلمنا القديس يوحنا في انجيله في الاصحاح الاول يقول الله لم يره احد قط لا يرى الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عشان كده يا أحبائي بقول إن في السيد المسيح اجتمعت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية. اللاهوت حل في أحشاء العذراء مريم وأخذ منها جسد، ودي اللي قاله بولس الرسول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. علشان كده بقول إن السيد المسيح جمع في ذاته اللاهوت والناسوت، كل صفات اللاهوت وخصائصه، وأيضا كل صفات الناسوت وخصائصه. يعني المسيح إيه؟ المسيح إله كامل وإنسان كامل في الوقت نفسه. هو بطبيعته هو الله، وبالطبيعة البشرية اللي خدها من العذراء مريم ظهر في الهيئة كإنسان. المسيح يا أحبائي شخص واحد، مسيح واحد، طبيعة واحدة، إنما الطبيعة بتاعته ديت فيها كل خصائص الطبيعة الإلهية لأنه هو الله، وفيها كل خصائص الطبيعة البشرية لأنه خد جسد من العذراء مريم. النوع بتاع المسيح دوت، الطبيعة دي مفيش زيها. عشان كده نسمي السيد المسيح مونو جنيس. مونو يعني واحد، جنيس جنس باليوناني، مونو جنيس يعني ايه؟ وحيد الجنس. النوع بتاعه، الجنس بتاعه مفيش زيه، هو بس. عشان كده يا احبائي لما بنصلي في القداس نقول انه الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية اتحدوا مع بعضيهم بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا افتراق. يعني ايه؟ يعني لما الطبيعة الإلهية اتحدت بالطبيعة البشرية حصل الآتي: فضلت كل خواص الطبيعة الإلهية كما هي، ومعها كل خواص الطبيعة البشرية كما هي. لا دي غيرت دي ولا دي غيرت في طبيعة دي. لما نقول بغير اختلاط يعني الطبيعتين، عارف لما واحد يجيب قمح وشعير ويخلطهم في بعض؟ لا، الطبيعتين اتحدوا بغير اختلاط، واتحدوا ايضا بغير امتزاج. السوائل لما تجيب لبن ومية تمزجهم في بعض، لا، الاثنين اتحدوا بغير امتزاج وبغير تغيير. يعني ايه بغير تغيير؟ يعني الطبيعة الالهية لما اخذت جسد واتحدت به فضلت صفات الله كما هي لا تتغير، لان الله منزه عن التغيير. فضل الله زي ما هو، روح بسيط مالئ كل مكان، غير مرئي غير محدود، يعلم كل شيء، طبيعته كاله لم تتغير. لما اخذ الطبيعة البشرية، الطبيعة اللاهوتية لم تتغير بغير تغيير. وايضا لما الناسوت اتحد باللاهوت فضلت الطبيعة البشرية زي ما هي بدون تغيير، طبيعته كإنسان، يجوع ويتعب ويعطش ويمرض ويموت كإنسان. فالطبيعتين اتحدوا مع بعض بغير تغيير، وأيضا بغير افتراق. من أول ما اتحد اللاهوت بالناسوت ما حصلش ومش هيحصل إن هم يتفرقوا من بعض مرتين، اتحاد دائم. لاهوته، نصلي في القداس نقول كده، لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. عشان أقرب الموضوع ده لذهننا أقول لك بص للطبيعة البشرية أنت وأنا. طبيعتنا البشرية فيها عنصرين، فيها عنصر الروح وفيها عنصر الجسد، والاثنين اتحدوا ببعض عملوا كونوا الطبيعة البشرية. وتلاقي جوه الانسان في صفات تخص الروح، الطبيعة الروحية بتاعته، وفي صفات تانية تخص الجسد وتخضع لقوانين الجسد، هي الطبيعة البشرية. والاثنين دول لما اتحدوا مع بعض، الفرق الوحيد اللي بينهم وبين اللاهوت والناسوت ان اللاهوت والناسوت لم ولن يفترقوا، إنما المثل اللي أنا بقوله بيحصل اختراق في لحظة الموت، إن الروح تفارق الجسد، فده بس الفرق الوحيد. إنما زي ما في الطبيعة البشرية في روح تشتاق للروحيات وفي جسد يميل للجسدانيات، هم طبيعتين مختلفتين. عمر الروح ما بتاخد الطبيعة البشرية الجسدية، متأسف مش البشرية، الروح بتاعتي وبتاعتك ما بتاخدش الطبيعة الجسدية، وعمر الطبيعة الجسدية ما بتاخد الطبيعة الروحية، هما الاثنين متحدين مع بعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. انما زي ما قلت لك بيحصل افتراق بالموت، انما في اللاهوت والناسوت ما فيش افتراق. الاتحاد دوت ما بين اللاهوت وما بين الناسوت تم في احشاء العذراء مريم. احنا بنبحث في طبيعة السيد المسيح، لما نفهم دي كويس كل الاسئلة اللي انت بتسمعها او بتدور في ذهنك تجد الاجابة عنها، هتبقى واضحة بعد كده. فاتحاد الطبيعة الالهية اللاهوت بالطبيعة البشرية الناسوت، الاتحاد ده تم في بطن العذراء مريم. عشان كده نقول للعذراء ان انت هو الايه، المعمل الالهي، معمل تم في اتحاد الطبيعتين دول. عشان كده يا احبائي من هنا نطلق على العذراء مريم ام الله. امومة العذراء لله لانه اخذ منها الجسد، لكن اللاهوت مش مصدره العذراء مريم، لان الله لا يولد. الله لا يولد يعني ايه؟ يعني الطبيعة الالهية بتاعته محدش اوجدها، ده هو الخالق. الله ملهوش مصدر وجد منه، بل هو ايه، اصل الوجود. فلما بنقول ان العذراء والدة الاله، امومتها لله من جهة الناسوت اللي هو خده من احشائها، لكن الله من جهة لاهوته محدش اوجده. المسيح بلاهوته هو الخالق، هو اللي خالق العذراء مريم، انما في ملء الزمان اخذ منها جسد. تقول لي ازاي الله السرمدي، الله الغير محدود، الله الخالق ياخد جسد من مخلوق؟ اقول لك يا احبائي دي الكلمه اللي قالها اشعياء النبي، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا. دي آية معجزة، ده سر من أسرار الله. فيبتدي تقول لي إن كان معنى الكلام دوت إنه الله أخذ من العذراء مريم الجسد فأصبحت هي أم له من جهة الجسد، يبقى ممكن نسمي العذراء في الحالة دي أم الإنسان يسوع، لأنه أخذ منها جسدها، لكن الطبيعة الإلهية مش هي المصدر بتاعها، فليه نسميها أم الله؟ أقولها لك الأول من الكتاب المقدس وأديك مثل ليها من حياتنا. أولا الكتاب المقدس إليصابات لما شافت العذراء مريم قالت من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي، امتلأت بالروح القدس وقالت كده، فهي أم الله. الملاك لما بشر العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، عشان كده بنسمي العذراء أم القدوس. مين القدوس؟ هو الله، فهي أم الله. العذراء يا احبائي لم تلد اللاهوت، بمعنى مش هي مصدر اللاهوت، هي مصدر للناسوت، لكن بنسمي العذراء والدة الاله المتجسد. وديك مثل يوضح لك الحكاية دي. اي ام لما بتولد طفل جسدها مصدر الجسد بتاع الطفل، فالام من لحمها من عظمها اتكون الجسد بتاع الطفل. طب سؤال، هل الام مصدر الروح في الجنين؟ لا، الروح دي من الله. يبقى هي كأم الطفل بياخد منها الجسد. لكن لما باجي اتكلم على الام ما بقولش دي ام جسد فلان، لا بقول دي ام فلان، رغم ان فلان ده ايه؟ جسد وروح. هي مش مصدر للروح، هي مش مصدر للروح، لكن الروح دي من ربنا، هي مصدر للجسد. لكن لما اجي اتكلم على الام اقول ديت ام فلان، فلان ده ايه؟ جسد وروح. لما طبع على السيد المسيح لاهوت وناسوت، العذراء مش مصدر الالوهه، مش مصدر اللاهوت، وبسميها ام الله. يجي هنا السؤال يا احبائي، ازاي اللاهوت اتحد بالناسوت في بطن العذراء؟ ازاي الحكايه دي حصلت؟ اقول لك يا احبائي، هو ده السر اللي يفوق العقل الالهي، سر يخص الله فلا يدركه الا الله. عشان كده في بداية كلامي قلت بولس الرسول قال ايه؟ عظيم هو سر التقوى، سر الهي. طب الجسد اللي اتحد بيه الله من العذراء مريم اتكون ازاي؟ اي جسد في الدنيا بيتكون من زرع رجل وزرع امرأة. طب دي عذراء. الجسد او الطبيعة البشرية اللي اتحدت بيها الطبيعة الالهية اتكون ازاي في بطن العذراء مريم؟ اقول لك بالروح القدس. الروح القدس حل على العذراء مريم وكون منها الناسوت. عشان كده يقول الكتاب المقدس عن العذراء ايه؟ وجدت حبلى من الروح القدس. والملاك لما ظهر ليوسف بيقول عن العذراء الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فدي احبائي النقطة الاولى من جهة طبيعة السيد المسيح، اله كامل وانسان كامل في كل صفات الالوهة لان بطبيعته هو الله، وفي كل الصفات البشرية لانه اخذ من العذراء مريم جسد بشري. طيب تيجي النقطة الثانية، عايزين نتكلم بالتفصيل شوية عن ناسوت السيد المسيح، وبعد كده هكلمك بتفصيل شوية عن لاهوت السيد المسيح. لكن قبل ما اكلمك في النقطتين دول اقول لك ان الكنيسة بتعلمنا ان احنا ما بنتكلمش عن طبيعتين من بعد الاتحاد. لكن الكلام اللي انا هقوله ده علشان نفهم يعني ايه ما بنتكلمش عن طبيعتين من بعد الاتحاد. يعني ما ينفعش اقول الانسان يسوع المسيح اكل، الاله يسوع المسيح اقام ميتا. الاكل ده حاجة تخص الطبيعة البشرية، اقامة الموتى حاجة تخص الطبيعة الالهية. ما ينفعش بعد التجسد افصل في المسيح ما بين طبيعته الالهية وطبيعته البشرية. انما لو عايز اتكلم عن يسوع المسيح اقول الله الكلمة او الله الظاهر في الجسد او يسوع المسيح اكل او يسوع المسيح اقام ميتا. ولما بتكلم عن يسوع المسيح بتكلم عن الطبيعتين المتحدتين في شخص، فما ينفعش افصل من بعد الاتحاد. انما الفصل اللي انا بقوله دلوقتي بقوله علشان نفهم سر التجسد. فلما نيجي نتكلم عن ناسوت السيد المسيح او الطبيعة البشرية اللي اخذها السيد المسيح، اقول لك الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين الاصحاح الثاني الاية 14، يقول ايه؟ استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهم. مسيح شاركنا في جسدنا في لحمنا وفي دمنا، خد طبيعتنا. عشان كده نصلي في القداس نقول للمسيح ايه لما نكلم الاب عن الابن؟ نقول له تجسد وتأنس. تجسد يعني خد جسد. طب تأنس يعني ايه؟ يعني خد الطبيعة البشرية بكل صفاتها، جسد ونفس وروح. لو قلت تجسد بس ممكن يكون خد جسد شكله شكل انسان لكن مفهوش الروح او النفس الانسانية. لا، المسيح خد الطبيعة البشرية كاملة، صار إنسان تأنس. تجسد وتأنس. فبقول المسيح خد الطبيعة البشرية بتاعتنا كاملة، زي ما اي واحد فينا بيتولد المسيح ولد في بيت لحم، زي ما اي طفل بيعيش مرحلة الطفولة بكل مشاعرها وبكل طبيعتها المسيح عاش مرحلة الطفولة بكل خصائص الطفولة. زي ما الطفل بينمو، قيل عن السيد المسيح في لوقا 2 كان ينمو في النعمة والقامة والحكمة أمام الله وجميع الناس. أنت الأول كنت تسمع الكلمة دي وتسمع واحد يقول لك إزاي المسيح هو الله ينمو في النعمة والقامة؟ أديني فهمت. إحنا بنتكلم هنا عن طبيعة المسيح البشرية، عن ناسوته. ده أمر يخص الناسوت، لكن اللاهوت لا بينمو ولا بيزيد، لاهوت كامل، لكن ده أمر يخص طبيعته البشرية. أيضا يا أحبائي عاش الحياة البشرية الطبيعية، عمل كنجار لما كبر، قالوا أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ اشتغل زي ما أي إنسان بيشتغل، تعب زي ما الطبيعة البشرية بتتعب. راح مرة في يوحنا 4 يقابل المرأة السامرية، يقول إيه؟ وجلس يسوع تعب وجلس هكذا على البئر. كل خصائص الطبيعة البشرية، جاع بعد ما صام 40 يوم ولما تم الجاع أخيرا، عطش على الصليب قال أنا عطشان، نام في المركب نام وراحوا يوقظوه. طبيعته كطبيعة بشرية هو اتحد بيها. بقول لك كل ما يخص الطبيعة البشرية، المشاعر البشرية من محبة. يقول معلمنا القديس مرقس لما الشاب الغني راح يقابل المسيح يقول لك نظر إليه يسوع وأحبه. الغضب مرة في إنجيل ماري مرقس لما دخل المجمع وراجل إيده يابسة وقال لهم أيجوز الإبراء في السبت؟ فسكت ويقول لك إيه؟ فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. طبيعة البشرية. الحزن، قال لهم في البستان نفسي حزينة حتى الموت. كل خصائص الطبيعة البشرية. عشان كده تلاقي المسيح صلى في البستان بيصلي. طب هو الله بيصلي ازاي؟ ده أمر يخص الطبيعة البشرية، خص طبيعة البشر. علشان كده الشيطان جربه، علشان كده المسيح تألم، علشان كده المسيح مات وأسلم الروح. قال لك على الصليب حينئذ صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. ده من جهة ناسوته. علشان كده معلمنا القديس بولس الرسول في عبرانيين الثانية الآية 17 يقول ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. علشان كده يا أحبائي من ضمن ألقاب السيد المسيح يلقب بابن الإنسان. يعني إيه ابن الإنسان؟ ابن الإنسان يعني خد الطبيعة البشرية كاملة اتحد بها، فبقى ممثل للبشرية، بقى نائب عن البشرية. وهنا يا أحبائي يظهر اتضاع السيد المسيح. إيه اتضاع المسيح؟ إن هو قبل إن ياخد طبيعة أقل من طبيعته. هو بطبيعته إله، قبل إن ياخد طبيعة أقل في الطبيعة البشرية. عشان كده في الحقيقة أي عمل يعملوه البشر ما اسمهوش اتضاع، مهما كان مهما عمل. يا رب ملك يعيش عيشة الخدم، مجازا نسميه اتضاع. إنما في الحقيقة الاتضاع الحقيقي هو اتضاع السيد المسيح، لأنه من طبيعة سامية قبل إنه ينزل لطبيعة أقل. وجد في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عايزك تتصور إزاي المسيح كإله يجتاز مرحلة الطفولة بكل ما في الطفولة من عجز، بكل ما في الطفل من اتكال كامل على أمه. طفل، تصور المسيح عاش كده. تصور المسيح يعيش كإنسان فقير جدا ليس له أين يسند رأسه. تصور المسيح في اتضاعه العجيب وفي إخلاءه لذاته وفي تنازله يهرب قدام هيرودس. تصور المسيح اللي واضع الشريعة يخضع للشريعة. أمر يا أحبائي فعلا يصعب جدا على العقل البشري أن يتصوره. يبقى النقطة الأولانية اتكلمنا في طبيعة السيد المسيح إله كامل وإنسان كامل. النقطة الثانية اتكلمنا عن الطبيعة البشرية اللي خدها السيد المسيح، تجسد وتأنس شابهنا في كل شيء. تيجي النقطة الثالثة، هو طبيعة السيد المسيح الإلهية، لاهوت السيد المسيح. زي ما قلنا يا أحبائي، السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، الصورة المنظورة لله الغير منظور. علشان كده أول ما ظهر المسيح في الجسد كان حريص جدا أنه يؤكد للجميع أن وجوده يسبق ظهوره في الجسد. هو ظهر في الجسد لكن كان يؤكد ليهم أنه هو له وجود سابق لظهوره، لأنه هو الله ملهوش بداية. تسمع السيد المسيح مثلا وهو بيكلم مع الجموع بيقول لهم ايه، مرات كتير يقول لهم انا اتيت او انا نزلت من السماء او انا اتيت من عند ابي. يعني بداية ظهوري في الجسد دي ما كانتش بداية وجودي، ده انا ليا وجود من قبل كده، وانا جيت نزلت ليكم، ظهرت ليكم، اتيت ليكم. مرة يقول لهم خرجت في انجيل القديس يوحنا من عند الاب واتيت الى العالم، يعني قبل ما جيلكم انا كنت في حضن الاب. مرة تاني يقول لهم انتم من اسفل، اما انا فمن فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. كلمات مين دي؟ كلمات اله، كلمات كائن له وجود سابق لظهوره بالجسد. ده اللي اكتر من كده كان يؤكد ليهم ازليته، انه ملهوش بداية. ثم التجسدك ايه؟ قال ده تجسدي بداية ظهوري في الجسد، انما من جهة وجودي انا ماليش بداية وماليش نهاية، انا صرمدي بلا بداية وبلا نهاية. مرة يقول لهم في يوحنا 8 قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. كائن، انا الكائن بذاتي، انا يهوى، ايجو ايمي باليوناني، الكلمة اللي قالها ربنا لما كان بيعرف ذاته لموسى. مش بيقول لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كنت، لا، انا كائن، انا دائم الكينونة، دائم الوجود، ده اعلان الالوهة، انا ماليش بداية. ده العجيب يا احبائي في الوحي الالهي في نبوة ميخا النبي قبل المسيح بخمسمائة سنة. ولما بقول يا احبائي نبوات العهد القديم، تضع في قلبك ان كل هذه النبوات قد ترجمت لليوناني وكانت في ايد العالم كله، مش في ايدين اليهود، في ايدين العالم كله قبل ميلاد السيد المسيح بمئتين سنة. كان الكتاب المقدس العهد القديم كله ترجم لليوناني قبل ما المسيح يجي. ميخا قال الكلام ده قبل المسيح بخمسمائة وعشرين سنة. انما بقول لك علشان يطمئن قلبك ان ده ترجم لليوناني قبل ما المسيح يتولد بمئتين سنة. طب قال ايه ميخا؟ ميخا 5:2 لما بيكلم عن ميلاد السيد المسيح وتجسده قال وانت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج لي مدبر يرعى شعب اسرائيل. ده بيتكلم عن ايه ده؟ بيتكلم عن تجسده، عن ظهوره في الجسد. فين؟ في بيت لح. منك وانت يا بيت لح يخرج مدبر يرعى لي شعب اسرائيل. الذي مخارجه منذ الازل، منذ ايام القدم. الذي مخارجه ايه؟ منذ الازل. هو في ملء الزمان تجسد، في ملء الزمان اخذ جسد ووجد في الهيئة كإنسان، انما من جهة وجوده، من جهة طبيعته الإلهية، ده منذ الأزل، منذ ايام القدم هو الكائن بذاته. عشان كده بقول لك المسيح حب يظهر للناس ان هو له وجود ان هو له وجود قبل وجوده وظهوره في الجسد. عشان كده يا احبائي كان دخول السيد المسيح للعالم دخول عجيب جدا. دخوله للعالم كان دخول عجيب. ازاي؟ اول حاجة دخل الى العالم بطريقة غير عادية. دخل للعالم بطريقة غير عادية. لما حب يظهر في الجسد قال معلمنا اشعياء النبي قبل المسيح اشعياء 7:14 ب700 سنة. وقلت لك لما اقول لك قبل المسيح ب700 سنة بقول لك جنبيها انه هذا الكلام ترجم لليوناني قبل ميلاد المسيح ب200 سنة وكان منتشر في العالم كله، ما كانش في ايدين اليهود. طب قال ايه اشعياء؟ قال ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فالطريقة اللي دخل بيها للعالم طريقة فريدة، يولد من عذراء. ايضا في دخول المسيح الى العالم عاش بلا خطية، متفرد في الحتة دي. مرة وقف قدام اليهود قال من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا 8. مين في البشرية يا أحبائي بعد ما يعيش عاش المسيح على الأرض 33 سنة ونص، بعد 33 سنة على الأرض يقف يقول للناس مين يبكتني على خطية؟ مين في البشر يقدر يعمل كده؟ عمرنا ما سمعنا عن السيد المسيح يا أحبائي أنه في الكتاب المقدس وقف مرة يطلب الغفران، ما حصلتش، لأنه بلا خطية، لأنه قدوس والقدوس هو الله. كل اللي تعرفوا على السيد المسيح يا أحبائي سواء كانوا من المقربين له أصدقاء أو سواء كانوا من ينصبون للسيد المسيح عداوة، الاثنين شهدوا لأنه بلا خطية. الكتاب المقدس يذكر أخطاء كثيرة للأنبياء لأنهم بشر، مفيش معصوم غير الله وحده. إنما لما جاء عند السيد المسيح لم يذكر له خطية. بقول التلاميذ اللي عاشوا معاه 3 سنين ملاصقين له، يشهد واحد منهم زي القديس بطرس في رسالته الأولى في الإصحاح 2 الآية 22 يقول الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش. بيشهد لبره، بيشهد لقدسته. واحد تاني من تلاميذه اللي عاش معاه اللي كان ملاصق له اللي كان يضع رأسه على صدر السيد المسيح القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى في الإصحاح الأولاني يقول وتعلمون إن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. فدي شهادة إيه؟ شهادة المقربين ليه. أيضا يا أحبائي بقول أعداء شهدوا البر. يهوذا اللي سلم السيد المسيح في متى 27 الآية 3 يقول إيه؟ قد أخطأت إذ أسلمت دم بريء. اللص اليمين اللي كان مطلوب معاه في لوقا 23:41 يعاتب اللص الشمال ويقول له أما هذا على السيد المسيح لم يفعل شيئا ليس في محله. بيلاطس نفسه اللي حكم عليه بالصلب قال إني لم أجد فيه علة للموت. إنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 22. قائد المئة اللي تمم عملية الصلب قال بالحقيقة كان هذا الإنسان ضارا. لوقا 23:47. فبقول يا أحبائي في دخوله للعالم دخل بطريقة فريدة، ولد من عذراء. في حياته على الأرض عاش بلا خطية. إيه تاني؟ أيضا في دخوله إلى العالم كان يتميز بمعجزات كثيرة جدا جدا جدا. تقولي ما في أنبياء عملوا معجزات؟ أقول لك الأنبياء لما عملوا المعجزات نسبوا القوة لله مش لذواتهم. تلاميذه عملوا معجزات. قديس بطرس وقديس يوحنا في سفر الأعمال الإصحاح الثالث لما قوموا الرجل المقعد والناس انبهروا قال لهم ماذا لكم تتعجبون وتشخصون إلينا كأنه بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. فليكن معلوم لديكم إنه باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس بهذا قام هذا صحيحا أمامكم. يعني اللي عملوا معجزات ما نسبوهاش لنفسيهم. معلمنا القديس بولس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 13 لما أقام الرجل المقعد وجههم الناس يقولوا الآلهة تشبهوا بينا قال لهم نحن بشر تحت الآلام مثلكم دي مش قوتنا. ففي ناس عملوا معجزات أقول لك لكن ما عملوهمش بقوتهم الخاصة عملوها بقوة من الله. أما السيد المسيح عمل المعجزات بقوته بذاته. معجزات يا أحبائي بلا حصر بلا حصر ما ذكر في الكتاب المقدس بنماذج لمعجزات السيد المسيح. قديس يوحنا قال معجزات كثيرة عملها يسوع لم تكتب واحدة واحدة إن كتبت فلا أظن إن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. مش مجال يا أحبائي الحديث بالتدقيق في معجزات السيد المسيح كإثبات للاهوته هتكلم عن الموضوع ده بنعمة ربنا الأسبوع الجاي. إنما معجزات السيد المسيح كان فيها شفاء لأجساد كان فيها سلطان على الطبيعة وكل الصور كان فيها إقامة للموت. والشيء العجيب يا أحبائي إنه في معجزات السيد المسيح نلاحظ الآتي. نمرة واحد ما كانتش المعجزات استعراض لقوته يعني عايز يظهر ذاته أبدا إنما كانت معجزاته محبة وشفقة على الناس. مش كده بس دي كانت المعجزات بتتفق مع شخصه. حنو السيد المسيح ورقته دي كانت طبيعته فكانت المعجزات بتتناسب مع طبيعته مع شخصه. أيضا في معجزاته كانت معجزات السيد المسيح جزء من رسالته. السيد المسيح جاي يعلن محبة الآب للبشرية فكانت المعجزات تعبير عن المحبة دي. كانت معجزاته يا أحبائي أمام الجموع كلها على الرأي ما قال هذه الأمور لم تحدث في زاوية. يعني في مرة من المرات قدام الجموع كلها أقام السيد المسيح لعازر من الموت واللي كانوا معاصرين له ما قدروش ينكروا المعجزة إنما خططوا لقتل لعازر اللي أقامه المسيح لكن ما قدروش ينكروا حدوث المعجزة. فبنقول يا أحبائي في دخوله للعالم دخل مولودا من عذراء في دخوله للعالم عاش بلا خطية في دخوله للعالم كان حياته فيها معجزات كثيرة. أيضا يا أحبائي في دخوله للعالم عاش مختلفا عن كل البشر. في دخوله إلى العالم عاش مختلف عن كل البشر. على مدار التاريخ البشري كله ما ظهرش في التاريخ البشري في كمال السيد المسيح ما ظهرش في التاريخ البشري من له تأثير عجيب جدا بهذه الدرجة على الناس. السيد المسيح يا أحبائي هو المثل الأعلى للبشرية كمال الطهارة اتزان كامل عاطفيا وعقليا. عمر المسيح من فعل أو تصرف تصرف وبعد كده ندم إنه هو عمل كده اتزان كامل في كل تصرفاته. السيد المسيح يا أحبائي كانت فيه كل الصفات والفضائل بصورة عجيبة جدا حازم جدا ولطيف جدا. ينظر إن تلاقي حد كده ممكن تلاقي واحد حازم قوي إنما فيش لطف إنما المسيح جمع الاثنين. كان وقور جدا في اتضاع كان في عظمة بدون كبرياء كل الصفات اجتمعت في شخص. كان يترفق بالخطاه جدا إنما كان يرفض ويبغض الخطية ويقاوم الخطية بمنتهى الشدة، وقدر يفصل ما بين الخاطي وما بين الخطية. كان ثابت على مبدأه وعلى فكره بدون عناد. طبعا كمال. يكفي أحبائي أنه كثير من المفكرين قالوا كلمات عجيبة جدا من جهة شخص السيد المسيح. أحد المفكرين في الغرب قال لو إحنا قاعدين ودخل علينا شكسبير، أديب إنجليزي، قال سنقوم له في احترام، قال لكن لو دخل السيد المسيح سنسجد له ونقبل هد ثوبه. نابليون قال كلمة عجيبة جدا عن السيد المسيح، قال إن أنا وقبل الإسكندر وقبل ملوك كثير أقاموا إمبراطوريات بقوة سلاح بقوة سلطة، وخضعت لينا شعوب لفترة، وبعد كده زالت الإمبراطوريات بتاعتها. أما السيد المسيح بدون سلطة بدون سيف بدون قوة من جهة الإمكانيات بتاعة العالم، إلا إنه قدر يجعل العالم كله يخضع ليه. وبيقول كده نابليون: وإلى الآن ملايين يموتوا من أجله. يا أحبائي، يكفي إنه من لهم فكر متسع قالوا محدش يقدر يستوعب كل التعاليم اللي قالها السيد المسيح، وإن حد استوعبها محدش يقدر يسلك بيها كاملة. أنا عايز أقول إن حتى المقاومين له، جوتا الشاعر الألماني كان بيقاوم الإيمان المسيحي، إنما قال كلمة عجيبة أوي، قال لو إن كاهنا إلهيا ظهر في التاريخ لكان هو يسوع. قال لو كاهن إلهي ظهر على الأرض فما فيش حد غير المسيح، رغم عدم إيمانه بالمسيح. أيضا يا أحبائي، في دخوله إلى العالم كان كلام المسيح وتعاليمه أعظم مما قيل. يا أحبائي، أنا مش بقول هذا الكلام علشان أدافع عن كلمات السيد المسيح، لكن أنا بقول لك الناس اللي كان ليهم فكر وأدركوا عمق تعاليمه. المسيح نفسه قال: أنا لست أقبل شهادة من إنسان، لكن روح القدوس هو اللي بيشهد له مش احنا. ففي سلطان المسيح في تعليمه وفي كلامه قال كده: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ايه السلطان ده؟ مرات كتير في الكتاب المقدس يذكر انه كانت الناس تسمع تعليم السيد المسيح يقول: فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان. ومرة تاني قالوا: لم يتكلم قط إنسان مثل هذا. ده مين اللي بيقولوا هذا الكلام؟ ده شعب اللي سمع كل الأنبياء اللي أرسلهم الله من أجل مجيء المسيح. فلما بيقارنوا الكلام بتاعه بالكلام اللي سمعوه من الأنبياء قالوا: مفيش حد يتكلم كده. يكفي يا أحبائي أنه من عظمة السيد المسيح في كلامه وفي تعليمه، مفيش سؤال عرض على السيد المسيح إلا لما جاوب عليه وإجابة مقنعة. غير كثيرين سئلوا في أمور قالوا دي من علم ربنا ما نعرفهاش، إنما السيد المسيح كل سؤال وجه له جاوب عليه. من عظمة السيد المسيح يا أحبائي، كل مشكلة عرضت أمامه ألقت لها حل. مرة واحد قال كلمة لذيذ أوي، واحد مفكر، بيقول: لو كان يسوع إنسان فقط كان ربنا على مدار التاريخ البشري كل شوية يوجد لنا واحد زي يسوع يبقى نموذج مثال للكمال على مدار الأجيال كلها، يبقى نموذج وقدوة للناس، لكنه لم يفعل. لو يسوع ده إنسان مكان ربنا، كل جيل يجيب واحد في شخص يسوع المسيح الناس تتعلم منه. ثم صح مرة غاندي قالوا له يتكلم يوعظ الشعب بتاعه، وكان غير مسيحي. فغاندي أرى المعاذ على الجبل فبيقولوا له ايه اللي انت بتقوله دوت؟ قال لهم ليست كلمات أعظم من هذا، وإن كان الكتاب المقدس هو درة الكتب فالعظة على الجبل هي درة في هذا الكتاب. ده غاندي مش مسيحي. جوتا اللي أنا لسه بكلمك عنه اللي كان بيقاوم الإيمان المسيحي، لما مرة كان بيتكلم عن المواعظ على الجبل قال لو إنه السيد المسيح لم يقل سوى هذه الكلمات فتكفي لإظهار لاهوته، لو بس كل اللي عمله إنه هو قال الكلام ده يكفي لإظهار لاهوته. فكانت تعاليم السيد المسيح يا أحبائي كانت بسلطان. ده من عظمة كلام السيد المسيح، كلماته ترجمت إلى كل، أو عشان ما أتجاوزش الكلام، معظم لغات العالم، ألف وشوية لغة ولهجة ترجم ليها كلمات السيد المسيح. واحد من المفكرين قال إن السيد المسيح لم يكتب كتابا، إنما المكاتب مليانة بآلاف الكتب اللي بتتحدث عن شخص وهو ما كتبش كتاب. كلماته أصبحت وحي وإلهام لكثير من الرسامين والموسيقيين. تأثير عجيب، تأثير عجيب. ده من عظم التعليم السيد المسيح يا أحبائي، أنه لم يقتبس من غيره أو ينقل من غيره. ده أنا مش عايز أقول لم يقتبس من غيره، ده حتى في تعاليمه قال ما قالش يقول الرب. يعني لما كان يجي نبي يتكلم يقول لك كان قول الرب الى زكريا في سفر زكريا مثلا، فزكريا لما بيتكلم سلطانك الى زكريا قال انا بقول كلام ربنا. السيد المسيح في كلامه ما قالش يقول الرب، انما قال سمعتم انه قيل. قيل ايه ده؟ ده بيتكلم عن العهد القديم، بيتكلم عن شريعه الله اللي اعطاها لموسى، بيتكلم عن كلام الله. قال سمعتم انه قيل أما أنا فأقول لكم. إيه ده؟ إيه السلطان ده؟ خد بالك، يعني تصور مثلا أنت في عمل، مديرك في العمل أصدر قرار، أجي لك أنا أقول لك المدير في الشغل بيقول كده لكن أنا بقول لك كده، أنت مين؟ أنت مين؟ يا أنت زي المدير يا أنت أعلى منه. فلما السيد المسيح يقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، هو رب الشريعة. يا أحبائي يكفي أنه من عظم التعليم السيد المسيح نمرة واحد عرفنا من هو الله، عرفنا هل الله يحبنا أم لا يحبنا. هذه الأسئلة يا أحبائي بالنسبة للمفكرين هي علامة استفهام. السيد المسيح ادى اجابات عنه، عرفنا ايه اللي احنا نقدر نعمله علشان نرضى الله. ممكن واحد يعمل اعمال كتيره وتقول له انت مرضي قدام ربنا، يقول لك ما اعرفش انا بعمل كده لكن ايه مصيري، دي حاجه في علم الله. لا، السيد المسيح عرفنا ايه اللي احنا نعمله عشان نكون مرضيين عنده. من عظم تعليمه كشف لنا طريق الغفران، من عظم التعليم عرفنا أين نذهب بعد الموت وإيه المكان اللي احنا رايحين فيه، من عظم التعليم عرفنا إزاي نتعامل مع الكل. تعليم إلهي. اللي أعجب من كل هذا يا أحبائي أن كل التعليم اللي قالها السيد المسيح هو سلك فيه، معلم بالحق، كل التعليم اللي قالها هو نفذ. يا ريت واحد فيكم ياخد تدريب كده لطيف جدا، طلع كل وصايا السيد المسيح وشوف الكلام اللي قاله ده، شوفوا نفذه ولا منفذوش. لما قال لا تقوموا الشر لا إناب يهرب من أمام
هيرودس وهو خالق هيرودس. يريد واحد ياخد ده تدريب لطيف جدا، امسك كده الكتاب المقدس وطلع وصايا السيد المسيح وطبق على حياته. ايضا يا احبائي من عظم تعليمه انه تعليمه مناسب لكل الاجيال، لكل الاجيال. في بعض التعليم ممكن تناسب ناس عايشين في وسط معين، في بيئة معينة، في ظروف معينة، ممكن عالم اخر يشوف التعليم دي ما تناسبناش، لكن ده مش موجود في تعليم السيد المسيح. يبقى احبائي النقطة الاولانية اتكلمنا عن طبيعة السيد المسيح، النقطة الثانية اتكلمنا عن ناسوته، النقطة الثالثة اتكلمنا عن لاهوته، النقطة الرابعة والاخيرة اختم بيها على انسجام الطبيعتين. قلت لك السيد المسيح كان يجمع في شخصه الطبيعة الالهية لانه هو في طبيعته في ذاته هو الله، وايضا الطبيعة البشرية لانه اخذ جسد من العذراء مريم، والطبيعتين دول بقوا منسجمتين في شخص السيد المسيح. كإنسان له بداية، مولود في بيت لحم، إنما كإله أزلي مخارجه منذ الأزل زي ما قال ميخا. كإله عالم بكل شيء، وكإنسان في مرات كتير كان يظهر عدم معرفة. ارجع طبق كلامي على الكتاب المقدس، مرة يجي يسأله المسيح الساعة، يقول لهم الساعة لا يعلم بها أحد إلا الآب. تقول لي إزاي المسيح هو الله وبيقول ما حدش يعرف بالساعة إلا الآب؟ أهو هنا بقى تبتدي تفهم طبيعة السيد المسيح. كإله عالم بكل شيء، كإنسان مرات كتير كان يظهر عدم معرفة. يسأل عن العازر أين وضعتموه، بقى اللي أقام لعازر من الموت رايح يسأل أين وضعتموه. كان كإنسان ينمو في القامة، كإله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد زي ما قال بولس في العبرانيين. كإنسان يخضع للشريعة رغم أنه هو رب الشريعة. كإنسان كان يصلي وهو قابل الصلوات كإله. كإنسان وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب، وكإله هو القيامة والحياة. عشان كده لما تقرأ في الكتاب المقدس ممكن تلاقي كلمات، خد بالك من الحتة دي، كلمات تخص الطبيعة الإلهية منسوبة للطبيعة البشرية، وكلمات تخص الطبيعة البشرية منسوبة للطبيعة الإلهية. الطبيعتين اتحدوا مع بعض في انسجام كامل. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين الإصحاح، في متأسف في الأعمال الإصحاح 21، يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ايه بولس؟ هو الله ليه دم؟ الله ملهوش جسد، الله روح. انت دلوقتي فهمت لان السيد المسيح جمع في شخصه الوحيد الجنس ده الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية. مش مجالي احبائي لذكر مزيد من الامثلة، انما تقول لي هذا الكلام صعب، من يقدر ان يصدقه؟ كلام صعب. الله يطير انسان، الله يظهر في الهيئة كانسان، الله الغير منظور يأخذ جسد ليطير به منظور، كلام صعب. اختم لك رد على دي الكلمة اللي قالها زكريا النبي قبل المسيح بربعمية وحاجة سنة، شوف تذكر التاريخ بالظبط. يقول زكريا ايه؟ ترنمي وافراحي يا بنت صهيون. بنت صهيون اللي هي الكنيسة. لاني هانذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. اسكتوا يا كل البشر. الآية دي في سفر زكريا الاصحاح الثاني الآية 10 والآية 13. لما بيتكلم عن مجيئه انه يسكن في وسطنا، فبيكلم البشر، الناس متعجبة، ايه اللي بيحصل؟ ده معقول الكلام دوت؟ فبيقول لهم اسكتوا يا كل البشر، انا الله، انا الخالق، انا القادر على كل شيء، انا بأعلن محبتي للانسان. فبيقول لهم اسكتوا، مش دعوة، دي قدرتي كإله. طب سيبك من كل البشر. طب بيقول بقى لكنيسته اللي هو جه وسكن في وسطها بيقول لها ايه؟ ترنمي وافرحي يا بنت صهيون. بيقول للكنيسة افرح ليه؟ قال لاني آتي واسكن في وسطكم. يدعون اسمه عمانوئيل الذي يصير الله معنا. صدقوني يا احبائي، صدقوني بصدق، هي دي فرحة المسيح، ان الله اتى وسكن في وسطنا، ده سر الفرح. ايام فلاديمير ازاي المسيحية دخلت روسيا، ففلاديمير بعت ناس في كل انحاء العالم في القرن الرابع علشان يعرف الاديان المختلفة بتاعت العالم ويعتنق دين ويكون هو دين روسيا كلها. فبعت ناس في كل حتة، وجي كل مندوب يقدم له تقرير عن الديانات المختلفة. فقولوا ناس راحوا كنيسة أجية صوفية في القسطنطينية اللي هي حاليا تركيا، فبيقولوا له رحنا حضرنا ناس مسيحيين بيصلوا صلاة اسمها القداس، وكانوا متهللين وكأني إلههم حال في وسطهم. هذه الكنيسة أحبائي، هذه الكنيسة، وهو ده الإيمان المسيحي، وهذه فرحة المسيح، إحساسه بحضور المسيح. من يومين كنت بزور راجل كبير كان يعرف أبونا بشوي، فيعني من محبتي كده فأبونا بشوي، فبقول له إيه يعني احكي لي عنه، تعرف عنه إيه؟ قال لي أنا في مرة رحت سبورتين كنت بصلي، فكنت بحب أقف الهيكل، فأبونا بشوي كان واقف جنبي، فبيقول وقت الصلاة وقت السجود فلقيت أبونا بشوي فتح إيده كده، وزي كلمة الراجل قال لي زي واحد بيعبط في واحد، وقال له يا حبيبي يا يسوع، وراح ساجد. كان أبونا بشوي أحبائي كان يشعر بحضور المسيح بصورة قوية جدا. أنا بقول لما ربنا ينعم على الواحد يعني يمكن أثناء الصلاة أهو الواحد يستشعر حضور الله، إنما أبونا بشوي أو بنت صهيون هي شعر بحضور الله في وسطها دائما. هذه فرحة الكنيسة، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، افرحوا يا مسيحيين ليه؟ لأني آتي وأسكن في وسطكم. يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا، الذي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.